بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، هناك من الأحاديث ما يكون مليئا بالأحكام. يعني لو الإنسان أراد أن يفكر ما هو الحكم الذي يمكن أن يكون محوريا في هذا الحديث لا يستطيع أن يحدده، فيكون حديثا مليئا بالأحكام. وغالبا الأحاديث الملأة بالأحكام يكون التعليم فيها عظيما والفائدة منها أتم. ومن هذه الأحاديث حديث اليوم، وقد رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله عن الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. ليقول أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال: قوموا قوموا لأصلي بكم، قوموا لأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم طواعية لعشر سنين، أرسلته أمه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف لأنس أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، وكان من أكثر الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بيحكي لنا قصة طيبة وجميلة وهي ملأة بالأحكام كما ذكرت، أن جدته أي أمه، أي جدته لأمه، مليكة، وهذا يعني فيه إشارة إلى أنه لا بأس بذكر أسماء النساء. إحنا بنقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن خديجة، بنقول عن أميمة، عن أسماء، نحن نقول أسماء الصحابيات وأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف أسماء بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجد في ذلك حرجا ولا غضاضة، لأن بعض الناس يحجر واسعا فيجد حرجا في ذكر أسماء بعض أقربائه، ليس في ذلك حرج. بيقول إن جدته مليكة، وهذا تصغير ملكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، هنا محذوف، والتقدير إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب هذه الدعوة، أي دعوة هذه المرأة العجوز، وذهب إليها ودخل بيتها وأكل من طعامها، وهذا دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا لأصلي بكم. يعني مسألة مهمة جدا، إن صاحب الدعوة أو العالم أو الموجه أو الإمام أو صاحب الفضل ينتهز كل فرصة للتعليم، ينتهز كل فرصة للتعليم. وأيضا الصحابة كانوا يحبون أن يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيوتهم لحصول البركة واغتنام الفرص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر خواطرهم، جبر الخواطر دي مسألة مهمة، حتى ولو كان فقيرا، حتى لو كان مسكينا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وفي الوقت نفسه يجبر خواطرهم، قوموا لأصلي بكم. قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، يعني حصير قديم متهالك، من قدم هذا الحصير وتهالك هذا الحصير قد اسود، فنضحته بماء، أي رش عليه ماء ومسحه لكي يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. يعني ما أعظم تواضعه وما أتم خلقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي على هذا الحصير الذي اسود من طول اللبث. بيقول أنس: وصففت أنا واليتيم وراءه. احنا عاوزين بقى نشوف لما إمام يصلي وفي هناك ذكور وإناث كيف تكون الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إمام، وصلى خلفه أنس واليتيم، وصلى وراءه أنس واليتيم، ثم صلت وراءهم العجوز، ثم صلت وراءهم العجيز حتى ولو كانت واحدة. يبقى إذن هي امرأة واحدة ولكن صلت خلفهم، صلت خلفهم وليس في ذلك غضاضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وذلك عند الاختيار، يعني فيش حد يختار أن يصلي منفردا، لكن لو صلى منفردا عند الاضطرار كحال هذه المرأة العجوز فصلاتها صحيحة لا نقص فيها بل هي كاملة. وهذا اليتيم هو ضميرة ابن أبي ضميرة، يعني اليتيم الصغير ده هو ضميرة ابن أبي ضميرة، ده صحابي صغير، وأبوه أبو ضميرة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم نسب. يعني ضميرة وأبوه أبو ضميرة الاثنين دول ليس لهم أي نسب، يعني يمكن يكونوا اتخطفوا من مكان بعيد واتباعهم في المدينة واشتراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضميرة كان صحابيا صغيرا، وأبوه أبو ضميرة أيضا صحابي لا يعرف لهم نسب. انظر إلى وصف أنس، ده مسألة دقيقة جدا. بيقول: وصففت أنا واليتيم. واليتيم معنى ذلك أن مجهول النسب سماه أنس يتيما، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي ممكن يبقى فيها حكم في غاية الأهمية، وهو أن مجهول النسب ينزلون منزلة اليتامى، ينزلون منزلة اليتامى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهتين، وأشار إلى السبابة وما يليها، فإن مجهول النسب كاللقطاء مثلا هم أولى بهذا الحديث من اليتامى الذين فقدوا آباءهم. يعني لو يتيم فقد أباه لكن له أم وله أخوال وله أعمام وله أقرباء، لكن مجهول النسب ليس له أم وليس له أب وليس له أخوال ولا أعمام. إذا مجهول النسب أولى بالعناية وأولى بالرعاية من اليتيم الذي فقد أباه. ومن هنا لو أن هناك اهتماما بالذين كانوا في أو كانوا من جنس اللقطاء، وهم في الحقيقة وبحديث أنس رضي الله تعالى عنه كانوا يتامى، لو وقع ذلك الأمر لكان الاهتمام بهم أمرا عظيما، ولكان ذلك من جملة القربات التي يتقرب بها إلى الله. فيا ليت المؤسسات الخيرية ويا ليت أهل الخير يهتمون باللقطاء ويهتمون بمجهول النسب ويجعلون لهم حظا من العناية والرعاية. وهذا الأمر أو هذا الحكم أيضا أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية، وهذا اجتهاد جيد وصحيح واستنباط دقيق من حديث أنس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.